السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا أهلا وسهلا بكم وبكنا أخواتي في هذه الحلقة من برنامجكم ثلاثة في خمسة. أتذكر أني كنت في مدينة الطائف. مدينة الطائف مدينة جميلة في المملكة السعودية. كنت في الطائف أقدم أحد الدورات التدريبية وأتحدث عن التفكير الإيجابي وأهمية الإيجابية في الحياة وأن يتعاطى الإنسان الحياة بإيجابية وما إلى ذلك من المعاني التي كنت أتحدث عنها. فقال لي أحد الحضور، أحد المتدربين، قال أنا سأقدم لك دعوة حتى تعيش الإيجابية. أنت الآن قاعد تتكلم عن الإيجابية نظري، أنا أريدك أن تعيش معنا الإيجابية. كيف؟ قال اسمع، بعد شهر من الآن عندنا موسم قطاف الورد الطائفي، والطائف معروفة بورد رائع فواح الرائحة جميل اسمه الورد الطائفي، ومن الورد الطائفي يستخلصون عطر راقي جدا اسمه عطر الورد الطائفي. القصة، قال بعد شهر من الآن موسم قطاف الورد وعصر الورد واستخلاص الزيت العطري منه، وأنا عندي بستان ورد وعندي معمل في داخل البستان لاستخلاص العطر الطائفي من الورد الطائفي الموجود في بستاني. طيب وما الجديد في ذلك؟ كيف يعني سأعيش الإيجابية؟ قال أنا أدعوك وأنت تعال لتعيش الإيجابية، وإذا ما عشتها عاتبني بعد ذلك. لبيت الدعوة، فرصة تعيش الإيجابية وكيف نفوتها. جئت بعد شهر وإذا بي أرى عجبا، يبدأ قطاف الورد بعد صلاة الفجر مباشرة. الورد يزرع في صفوف منتظمة ويبدأ القطاف أيضا في صفوف منتظمة حتى شروق الشمس. ينبغي أن يتوقف موضوع قطاف الورد لأن الأشواك تبدأ تبرز، سبحان الله ما تكون بارزة، تبدأ تبرز بعد شروق الشمس، وكذلك الأزهار تبدأ تضمر إلى حد ما. بعد صلاة الفجر بدأوا بقطاف الورد وبدأت أنا معهم. فعلا تعيش إيجابية، نسمات الهواء عبقة برائحة الورد، وقطف الورد بشكل منتظم بطريقة محددة وبآلية محددة وفي وقت محدد أيضا، والوقت والعمل والجهد تغمره روح الجماعة لأنك تعمل مع مجموعة والكل يعمل بنفس الطريقة وبنفس النظام وبنفس النسق. بدأت معهم منهمكا في قطاف وفي قطف الورد بعد ما علموني الطريقة عشان ما أخرب الورد الخاص بهم، وبدأت أقطف الورد معهم. شعور لا يوصف يا جماعة، وأنت تسير داخل بستان الورد بين صفوف الورد المنتظمة تلتقط الوردات الجميلة بيدك، فتعبق تلك الرائحة بثيابك وبجسدك، وتضع الورد في سلة خاصة، ثم يحمل ذاك الورد إلى معصرة بشكل معين بآلية معينة، يستخلص منه زيت الورد حتى تفوح الرائحة العطرية العبقة والرائعة والشدية والشذية من ذاك الورد. مش قضية العطر، مش قضية الورد، مش قضية البستان، مش قضية الطائف، مش قضية تلك التجربة كلها، ولا القضية قضية القصة. وين القضية؟ القضية لا تترك فرصة في حياتك يمكن أن تعيش فيها بشكل إيجابي إلا وتغتنمها. مشكلتنا في حياتنا مع زحمة الأعمال وكثرة التفاصيل وانهماكنا في الحياة ننسى أن نجلس مع أنفسنا، ننسى أن نعود لأنفسنا، ننسى أن نمنح أنفسنا لحظات من الإيجابية. وصدقوني تلك اللحظات هي التي تدفعنا إلى الأمام مراحل كثيرة، وهي التي ترفعنا في نوعية العطاء التي نقدمها. نحتاج محطات توقف في حياتنا يا جماعة. إخواني وأخواتي، هل جرب الواحد منا أن يعود طفلا في في وقت من أوقاته، في لحظة من لحظاته، في ساعة من ساعاته. هل جربت أن تلعب مع أبنائك، أن تركض، أن تمرح، أن تتصرف بأريحية، أن تضحك معهم، أن تمازحهم؟ هل جربت أن تأخذ وقتا خاصا بك تعبر به عن رغباتك وعما تريد؟ طبعا في إطار ما هو مشروع، في إطار ما هو مباح، وما أوسع ذاك الإطار وما أرحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ساعة وساعة، صدقوني أن الحبل من كثرة الشد ينقطع، لا بد أن تعطيه فترات من الاسترخاء. وأنت كذلك لا بد أن تمنح نفسك لحظات صفاء ولحظات استرخاء، وتستعيد فيها كل ذكرياتك الإيجابية وكل ذكرياتك الجميلة والرائعة، وتستشرف في تلك اللحظات مستقبلا إيجابيا رائعا وباهرا. أثمن اللحظات هي تلك اللحظات اللي نمنحها لأنفسنا. في كتاب اسمه قوة العقل الباطن، يقول مؤلف واسمه جوزيف ميرفي، يقول: كنت جالس مرة مع أحد الأثرياء جدا جدا جدا، فجالس أنا وياه في يخت ونسترخي، واليخت يمشي في نهر جميل. فأقول للتاجر هذا، أقول له: أنت من وين جبت فلوس؟ هذه قصة بعد الترجمة طبعا. أنت شكلك شكل واحد يجيب فلوس. يا أخي أنا ما أشوفك إلا يا مسترخي، يا مرتاح، يا مش عارف إيش، ما عمري شفتك قاعد تشتغل. قال: ومن قال لك أن أكثر الناس عملا هم أكثر الناس ثراء؟ مش صحيح، بالعكس، أكثر المهن الشاقة واللي تحتاج عمل كثير أصحابها فقراء. البناء يعمل على مدار الساعة بجهد كبير، ولكنه في الحقيقة عائده قليل، بينما المهندس الذي يشرف على البناية يرتاح أكثر منه. القضية ليست في قضية كم تعطي من الجهد، المسألة في ما هي نوعية الجهد الذي تعطيه، والنوعية الممتازة من الجهد التي تحقق نتائج عالية وكبيرة هي النوعية الجهد الذي يأتي بعد صفاء وبعد استرخاء وبعد تركيز وبعد ما نمنح أنفسنا فرصة لأن نعيش الحياة. لطالما شاهدنا شخص يعمل بدأب ويستيقظ الصباح باكرا ويعمل ويعمل، وعندما تتصل عليه يجيبك سريعا ويرد سريعا ويغلق السماعة سريعا، وإذا أكل أكل سريعا، وإذا مشى مشى سريعا، وإذا وقف عند الإشارة بدأ يفرقع أصابعه ويقلب يديه وكأن الإشارة الضوئية ستلتهم وقته، ولا تكاد تضيء الإشارة الخضراء حتى ينطلق سريعا إلى طريقه، وإذا صعد إلى المكتب صعد سريعا عبر سلم أو عبر المصعد، وإذا دخل المكتب سلم سريعا ودخل سريعا وفتح الباب، ويسابق ثواني الحياة ودقائقها، ثم يتوقف. عندك سكر، عندك جلطة، عندك قلب، قلبك طفش منك يا أخي ويريد أن يتوقف، وعندك كذا، عندك كذا، عندك ضغط، عندك، فإذا به يتوقف في محطة لم يكن يريد التوقف فيها. ولو أنه أعطى نفسه الفرصة حتى يجد نفسه ويتفاعل مع نفسه ويعيش جزءا من حياته بشكل شخصي وبطريقة خاصة بعيدة عن صخب الحياة، لما اضطر للتوقف في لحظات هو لا يتمنى أن يتوقف فيها، ولا استمرت الحياة طويلا. مهما كنت مشغول ومهما كنت فعال ومهما كنت منجز، فلن تصل لدرجة إنجاز الرسول صلى الله عليه وسلم وفاعلية الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان بالرغم من كل إنجازاته وعطاءاته وقدراته وتفاعله وإسهاماته الفذة والعظيمة التي بنى فيها الحياة، إلا أنه كان يتوقف لنفسه لحظات. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعيش كإنسان أريحي راق يتفاعل مع كل معاني الحياة، يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، ويحب الابتسامة، ويعطي لزوجاته حقهن من الحياة، وتجده تارة يسابق عائشة رضوان الله تعالى عليها وهو يمارس حياته، رسول الأمة قائد الأمة صلى الله عليه وسلم يمارس حياته كبشر كإنسان، لأنك لابد أن تعيش حياتك كإنسان في كل مراحل الحياة وفي كل لحظاتها وكل دقائقها. على فكرة أنا لا أطلب شيئا صعبا أو مستحيلا، أنا أقول على الأقل إخواني وأخواتي حاولوا أن تعيدوا النظر في ممارساتكم اليومية، ستجدوا أن منها ألوانا وأجزاء ربما تمنحكم الاسترخاء بطبيعتها، لكن إحنا محرومين من أن نستمتع بها وربما نؤديها بشكل يزيدنا انفعالا. مثلا الأب كل يوم يشاهد أطفاله، لماذا لا تجعل مشاهدتك لأطفالك جزءا من متعتك في حياتك؟ الزوجة بدلا من أن تشاهد زوجها فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم حوالينا ولا علينا، لماذا لا تجعل مشاهدتك لزوجك جزء من متعتك في حياتك؟ طبعا بعض السيدات الآن تقول وأصلا يعني إذا ما كان زوجي متعتي في حياتي إيش حيكون؟ طيب يا أختي إذا هو متعتك في حياتك ليش تنغصي عليه الحياة وتقلبي أبيضها إلى أسود وأخضرها إلى أحمر عندما تلتقينه وتقابلينه، فإذا بك تحولينه إلى بركانا منفجرا من كثرة الرتوش البسيطة هنا وهناك التي تزيد انفعاله وصخبه وتجعله لجوجا في البيت. وأنت يا سيد الكريم لماذا أنت أيضا تضع يدك على النقاط الحساسة دائما عندما تلتقي بزوجتك فتستثيرها وتستفزها وتدخل النرفزة إلى قلبها وأعصابها بدلا من أن تفتح لها نوافذ خضراء جميلة تجعل جلستكم هانئة وسعيدة ورضية وراضية؟ إحنا مو كل يوم نصلي؟ كل يوم نصلي 5 مرات في اليوم. الصلاة بحد ذاتها أكبر استرخاء وأكبر متعة من حيث التأمل والعودة إلى الذات والرجوع إلى النفس والعيش في داخل الأعماق. لما نؤديها بشكلها الحقيقي الله سبحانه وتعالى يعطينا في اليوم 5 فرص حتى نجلس مع أنفسنا. تلك الفرص 5 هي ما بين وقت الأذان والإقامة، فنجلس مع أنفسنا لنصفيها وننقيها ونعيشها ونغوص في أعماقها وتكون رحلة رائعة في دواخل أنفسنا بين وقت الأذان والإقامة. تخيلوا كم فرصة تأمل عندنا خلال اليوم الواحد، 5 فرص تطول وتقصر. فإذا ما بدأنا الصلاة كنا في قمة الأريحية والطمأنينة في وقوفنا بين يدي الله عز وجل. والكثير من الفرص الموجودة معنا بطبيعتها وبتلقائيتها في حياتنا لو إحنا استمتعنا بها، لو إحنا نظرنا لها نظرة تمنح الراحة في نفوسنا. واحد من الأخوة الكرام يقول أنا في بجوار بيتي عمود كهرباء كل ما أشوفه يرفع ضغطي يثير أعصابي لأنه يشعرني بإهمال البلدية التي لا تهتم بحينا على الإطلاق. قلت يا أخي إيش القصة؟ قال تصدق من شهر عمود الكهرباء سقطت منه قطعة المصباح ساقطة من عمود الكهرباء متدلية بسلك. فتأملت أنا المشهد، قلت والله هذا مشهد مضحك، صدق من شهر وهي متدلية بالسلك. قال أنا أقول لك شيء عصب وأنت تقول لي شيء مضحك. قلت له بإمكاني أن أتعامل معه كشيء مضحك وبإمكانك أن تتعامل معه كشيء نرفز، والنتيجة أنت اللي ستحصدها، يا تتنرفز يا تضحك. لا تأخذوني هذا مثال فيه كلمة مزعجة للبعض لكن مضطر لقوله. كنت مرة في السيارة مع أحد زملائي وأنا عادة إذا شخص تجاوز علي في الطريق قطع الشارع يرفع يده يعني آسف وأقول له خلاص يعني سامحتك. فأنا مرة كنت أتحدث بهاتفي النقال في السيارة فتصرفت بطريقة خاطئة وقطعت الطريق على شخص بشكل حقيقة مزعج. الشخص هذا الضايق 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 إلى أبعد درجة وبدأ يستخدم إشارات ومش عارف يعبر عن غضبه وعصبيته ونرفزته، وأنا طبعا قلت له آسف واعتقدت أنه هو سامحني. مشيت بسيارتي حتى وصلت الإشارة الضوئية فإذا به يوقف سيارته بجواري ويفتح النافذة. أنا والله نسيت الموضوع، فتحت النافذة اعتقدت أنه يريد استشارة وسؤال. فتحت النافذة فإذا به يلتفت إلي ويقول أنت حمار، اعذروني على هالكلمة أكرمكم الله أخواني وأخواتي، يقول لي هالكلمة. فأنا التفت إليه قلت له لا ليش؟ وابتسمت. فهو قلب عينيه وقلب لون وجهه عدة ألوان وما استطاع يتحمل الصدمة، فتحت الإشارة الضوئية مضى ومضيت. قال لي صاحبي يا أخي أنت يشتمك الشتيمة هذه وما تزعل؟ قلت يا أخي أنت ليش زعلان الآن؟ هو قال لي باختصار شديد، قال لي هذه العبارة أكرمكم الله أخواني وأخواتي، قال أنت حمار. فأنا بإمكاني أن أعتبر هذه الجملة خبرية فأزعل، وبإمكاني أعتبرها جملة استفهامية. هو يسأل يقول أنت، فأنا قلت له لا، ليه؟ اعتبرتها استفهامية، ولو اعتبرتها خبرية زعلت، واعتبرتها استفهامية سأرضى. خليني أرضى يا أخي، أنت ليش تريدني أن أزعل؟ تأمل في حياتك بزاوية جميلة، ستجدها جميلة. استمتع بأوقاتك واجعل لك لحظات خاصة، وسألتقي بك ونحن أحبة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.